على التقوى قلوبا آخرين، وألف بين قلبين يكونا كقلب واحد فاض حنينا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة أيتها الأخوات مجددا في هذا البرنامج الذي نسعى من خلاله لأن نصل إلى علاقة رائعة نصل فيها إلى حد التوحد بين قلبي الزوج والزوجة. معنا في هذه الحلقة سعادة الأستاذ محمد بن عبد العزيز الشيخ حسين، مشرف التدريب التربوي في إدارة التربية والتعليم بالأحساء. مرحبا بكم أستاذ محمد.
أهلا وسهلا، حياكم الله وشكرا لكم على هذه الاستضافة.
الحقيقة نحن في هذا البرنامج نسعى إلى التركيز الشديد على القضايا الإيجابية، وحين نطرح القضايا السلبية فربما لتتبين القضايا الإيجابية أكثر. أما هذه الحلقة فهي إيجابية محضة، نريد أن نتحاور في الحوار الزوجي، وأتوقع أن الإنسان حين ينجح في حواره في بيته وفي أسرته مع زوجته ومع أولاده سوف يكون محاورا ناجحا أيضا حينما يتحاور مع الآخرين خارج المنزل. ما هي نظرة الأستاذ محمد؟
لا شك أخي أن الحوار أصبح يعني ضرورة، يعني هناك على المنتديات العالمية أو المحلية تتكلم عن هذا الموضوع وأهميته، ومن أحد يعني جوانب هذا الحوار الحوار الأسري، ولعل أهم ركيزة في الحوار الأسري هي قضية الحوار الزوجي، هي المرتكز الأساسي. لو نجحت نجح الحوار مع الأبناء ومع العائلة ومع بقية الأسرة.
أتوقع أن حتى الحوار بين الأبناء سوف يتأثر بالطريقة التي يرونها.
لا شك، لا شك كذلك. فإذا يا أخي ينبغي أن نجعل الحوار ثقافة في الأسرة، خاصة الحوار الزوجي، وأيضا هو نجعله غاية. كثير من الناس أو بعض الأزواج أو الزوجات يجعلون الحوار وسيلة للحصول على منفعة معينة، وإنما نحن نقول أن الحوار داخل البيت الأسري هو غاية بحد ذاته، لأن فيه يعني هناك فوائد كثيرة وجمه. لعل لا يخفاك يا دكتور خالد، يعني قضية التفاهم لا يتم عن طريق حوار.
قضية معرفة الاحتياجات،
معرفة الاحتياجات أيضا، وأيهم أولى من الاحتياج الآخر، وهذا شيء أساسي.
لكن الرجل والمرأة جنسان مختلفان، فهذا رجل وهذه امرأة، هل هذه القضية متحدة عندهم؟ يعني الحوار مع المرأة مثل الحوار مع الرجل. أنا رجل لي أصدقاء ولي أقرباء رجال، هل أتحاور مع زوجتي بالطريقة التي أتحاور بها مع الناس أو مع الرجال؟
لا شك يا أخي أن الله عز وجل يعني وليس الذكر كالأنثى، لا شك أن الأنثى لها طريقة ولها أسلوب، وكذلك الزوج له أسلوب في الحوار. ولكن يعني بالنسبة للمرأة هو الحوار كما قلنا غاية عندها ومواساة، هي تحتاج إلى مواساة أكثر من تحتاج إلى حلول. يعني هناك من القضايا أن الزوج يظن أن بمجرد أن زوجته تحاول في بعض الأشياء تريد حل، هي لا تريد حل ولكن تريد مواساة من لكي يدعمها نفسيا. يعني لو تشتكي له مثلا، امرأة تشتكي لزوجها أن والدتها مريضة وأن عندها كثير من الأعمال في البيت، فهي لا تريد أن يقول لها اعملي كذا واذهبي لأمك كذا، وإنما يريد منها أن يقول لها يعني هل تريدين معاونة، هل تريدين مساعدة،
يريد مساندة،
أي تريد مساندة ومواساة وكلمات جميلة يعني
تلطف
هذا. أما الزوج فغالبا يكون حواره يعني وصول إلى غاية أو هدف معين،
تريد أن يعني أن تتحاور مع زوجها لتحصل على شيء معين، قد يكون هذا الشيء معنويا، يعني قد يكون على سبيل المثال تريد من أن يلاطفها، أن يجلس معها، أن يعني يسهم معها في إسعاد المنزل والجلوس مع الأولاد، وقد يكون هذا ماديا، كان تريد أن يشتري لها شيئا معينا ومهما للمنزل أو ملابس أو غير ذلك من الأشياء والأدوات الحياتية، وهي لا سبيل لها إلا الحوار. وهنا أتوقع يعني قضية مرة مهمة، وهي أن ليس كل حوار من الزوجة يستهدف طلبا هو حوار سيء. يعني هي ستطلب من من؟ يعني إذا لم تطلب منك أيها الزوج ستطلب من من؟
وهذا أحد حقوقها يعني الشرعية أنها تطلب من زوجها ونفقته واجبة عليه
يعني. نعم. وبعض النساء تسلك مسلك عجيب أنها تبدأ تفعل بعض الأشياء وتتقرب من الزوج لتصل في النهاية إلى مطلوبها.
نعم.
فالزوج يشعر بأنها صنعت له مسرحية وأنها يعني لم تقدره ولم تحترمه حينما فعلت ذلك.
نعم.
أنا أتوقع هذا من باب التقدير والاحترام يعني.
وأيضا يعني لعل من فوائد هذا الحوار هناك نوع من التنفيس. يعني كثير من البيوت يعني أو المرأة ضغوط الآن الأسرة والأعمال يعني أصبحت كبيرة على البيوت. فعندما لا تتكلم المرأة ومعروف أن هناك دراسة حسب ما يقال أن المرأة تتكلم في اليوم 13,000 كلمة.
نعم.
بينما الزوج 8,000 كلمة. إذا لم تنفس وتتكلم أين ستذهب 13,000 كلمة؟ ستذهب في أشياء سلبية مثلا أو كلام ليس منه فائدة.
لا، وأيضا دراسات تثبت أن 92% من مشكلات الحياة الزوجية من انعدام الحوار أو من الأسلوب السيء للحوار بين الزوجين. طيب دعنا ندخل الآن في آليات الحوار الناجح. يعني لا نفترض أن الزوجان يسمعان ويشاهدان هذه الحلقة ويقولان آمنا بفكرتكم وأن الحوار أمر ضروري ومهم وهو الذي يخلق بإذن الله عز وجل ويساعد على إيجاد حياة سعيدة مستقرة. طيب جميل. كيف نقيم هذا الحوار بيننا؟
لا شك أن هناك يعني وسائل كثيرة وآليات كثيرة لتدعيم هذا الحوار، منها التهيئة النفسية للحوار. يعني لا يكون في مثلا في وقت غير مناسب أريد أن أتكلم مع زوجتي أو زوجتي تتكلم معي، يكون هناك انشغال أو أوقات
يعني خيار إذا موعد مناسب،
موعد مناسب. وإن كان الحوار كما قلنا ينبغي أن يكون ثقافة في كل مكان وفي كل وقت، ولكن الحوار نقول الهادف الذي نريد من تنمية العلاقة الزوجية أن يختار له مثلا مكان مناسب، أما داخل البيت أو خارجه. يعني لا يعني بالضرورة يكون داخل البيت.
يعني يمكن يعني الرجل عنده موضوع مهم جدا ممكن يعني يخرج بزوجته إلى الخارج يتحدث معها فيه، أو العكس ممكن يعني زوجة تعزم الزوج وتقول
لا
أنا بعزمك في مكان وخلنا نروح نتعشى في المكان الفلاني.
وهذا يا خالد حتى لا يصل الحوار فقط لحل المشاكل. يعني لو لم نعمل بهذه الطريقة لجعلنا الحوار فقط تعال عندنا مشكلة نريد أن نحلها، الأولاد فعلوا كذا لازم نتناقش حولهم.
إذن الأصل أن الحوار هو حياة.
نعم، موجود في أي وقت أو في أي زمان، ولكن أيضا اختيار الوقت المناسب أدعى كذلك. اختيار المواسم الإيمانية، يعني لو أردنا أحد الطرفين يؤثر على الآخر إيمانيا عنده نقص قصور في بعض الطاعات، يعني استغلال أوقات رمضان الحج العشر الأوائل من عشر ذي الحجة أوقات فاضلة، ولا الحمد عندنا كثير ومحطات إيمانية كثيرة لماذا تستغل في الحوار، أو أماكن فاضلة يعني كمكة مكرمة كالمدينة كأماكن تستغل في التأثير. إذا أردنا تغيير معين
يستفاد منها التأثير
في التغيير.
جميل. طيب الآن يعني هيئنا المكان، اخترنا الزمان المناسب، طبعا غير حالات الحوار العادية الحياتية اليومية، ماذا بعد؟
هناك يا أخي قضية الإنصات والإصغاء. أنا ما أردت أن أتكلم يعني أداب الحديث، هذا كل يريد أن يبدأ بالحديث، ولكن أريد من هو يسقي جيدا هو الذي سيكسب.
أتوقع معنى ذلك أن الإنصات يعني هو أبرز آلية. نعم. من آليات الحوار الناجح أكثر. نعم. من الحديث،
لأن أخي قضية المقاطعة قضية الانشغال وقت الحديث هذه تعطي عن عدم اهتمام بالطرف الآخر. فالإصغاء والإنصات يقول الإيجابي الجيد هو.
وأتوقع أني سأشعر. نعم. أنك تنصت إلي حينما تشاهدني وأشاهدك، أنظر إليك أن تنظر إلي. وأتوقع في وسائل أخرى أيضا بين الزوجين. نعم. يعني ممكن يمسك يد زوجته ويتحدث معها.
لا شك، وهذه قضية مهمة، هي قضية مثلا الابتسامة أثناء الحوار. يعني يحدثني أحد الطرفين أو يتحدثان أحد الطرفين وأحدهم مكتم أو هناك عبوس معين، فهذا لا يشجع على مواصلة الحوار. ولكن وجود ابتسامة، هز الرأس بالقبول مثلا، يعني مثلا أيضا استخدام عبارات جميلة، نطلب من أحد الطرف لا يتكلم أنا فقط وأنت أنا وأنت, وإنما هناك نحن.
يا سلام,
استخدام كلمة
نحن حلوة, نحن
حتى
هي اللي تجعل القلبين قلبا واحدا. طيب يعني إذن في آليات مهمة جدا للدلالة على الإنصات. يعني أنا قد أكون أنا والله منصت, مثل تقول أنا كلمك الحين ليش ما تسمعني, أنا حين منصت, أنا لست منصتا, أنا ساكت. في فرق أظن بين الساكت,
وإذا الساكت يكون متجاهل أحيانا,
يكون
الساكت يعمل التجاهل. أو هناك قضية أخرى هي أيضا عيب من عيوب الحوار, التظاهر بالإنصات.
نعم نعم,
يعني قد أتظاهر لك أني منصت وأنا مشغل بقضية أخرى أو بجوال أو نعم. وأنا أقول كمل كمل, وهذا طبعا ليس
لا والإشكالية نعم. لما تقولك ها موافق تقول عن إيش؟
ترجع
حق إيش
مرة أخرى,
فتشعر بحرقة شديدة جدا. إذا أنا كنت أتحدث وحدي ما كنت أتحدث معك.
هناك أخي كاتبة تدعى مرجوري ويلسون لها كتاب يعني تتكلم عن المرأة, تقول أنت شابة بقدر ما تتصرفين. اسم الكتاب أنت شابة بقدر ما تتصرفين. يعني تنصح الزوجات عندما تكون في حديث, أو الأزواج أيضا عندما يكون في حديث مع حوار مع زوجاتهم يتحركون عند كلمات معينة, أني أعطيك نوع من الاهتمام في هذه الكلمة وغير جلستي عند كلمة معينة.
يا أول سمحت عيديها مرة ثانية هذه كلمة حلوة عيديها
هذه نعم. أو يردد كلماتها, نوع من كلماتها هو يرددها الزوج, أو الزوجة تردد كلمات قالها الزوج, فدليل أنه كان يتابعني في الموضوع.
أتوقع في شيء مهم جدا أيضا, أن الحديث بين الزوجين مليء بالمشاعر, والتعبير عن المشاعر أحيانا لا يكفي أن أتحدث عن مشاعري, بل يجب أن أشعر أن الطرف الآخر قد قبل هذه المشاعر. ويحدث إشكالية كبيرة جدا في الحوار بين الزوجين حينما يرفض أحد الزوجين مشاعر الآخر, أو حينما يشعر الطرف الآخر أن هذه المشاعر ينبغي أن لا تكون. يعني كان تقول الزوجة على سبيل المثال, أنا الحقيقة غضبت جدا لما قالت المديرة هذا اليوم أنت أخطأتي أمام جميع المعلمات. تصور أنني بكيت اليوم. ها تبكين؟ تبكين كيف؟
نعم.
مدرسة تبكين؟ ليس من حقك أن تبكي.
فهو قد يكبتها هنا أو يعني
يقمعها
في هذا الجانب,
يقمعها وبجانب آخر يشعرها بأنها تصرفت تصرف خاطئ أو أنها ليس من حقها, هذه مشاعر خاطئة. يعني كان يجب أن يقبل مشاعرها على أنها أنثى. صحيح لو كان رجلا لكان من الصعب أن تدمع عيناه في مثل هذا الموقف.
أيضا ننصح أحد الطرفين أو يعني الزوج والزوجة عند الحديث أن يبتعدوا عن كلمة لماذا قدر الإمكان. يعني لماذا وهي فيها نوع من اللوم والعتاب,
يعني
لماذا فعلت كذا, لماذا كما ذكرت أنت سابقا, يعني عليه بكلمات أخرى مشجعة مثلا متى وأين وكيف حدث لك هذا.
هي لماذا أحيانا يعني تكون نعم. لابد منها, لكن في فرق أظن بين لماذا اللوم ولماذا السؤال.
لماذا اللوم؟
أيوة.
لأن يا أخي وجد أن هناك حلقة في الواقع عند بعض البيوت, حلقة مفرغة للحوار, يبدأ بصمت. عندما نقول لحد الطرفين أو للطرفين اخرجوا من صمتكم هذا, يبدأون بالحوار اللي هو الشكاوى والهموم. ثم بعد الشكاوى والهموم ماذا يأتي؟ إذا توقع يأتي اللوم والعتاب.
والمشكلة أن في اللوم والعتاب أحيانا أن يحرص أحد الطرفين على تخطئة الآخر,
وهذا
يعني وكأنهم في محكمة. من المخطئ؟ من المخطئ؟ المخطئ هو الشيطان الذي أراد أن يوقع بينكما. أما بين الزوجين يجب أن لا يكون هناك من المخطئ. يعني كما يقال ليس هناك مشكلة يكون طرف واحد فقط هو السبب فيها في الغالب.
ومع الأسف يا دكتور خالد, يعني بعض خاصة نحن من خلال الاتصالات الهاتفية والاستشارية نجد أن كثير من الأزواج يلقي اللوم دائما على الزوج, أنت لم تربي الأولاد, أنت لم تعلمي, وكأنه هو أيضا مبرأ
نعم.
من قضية الاهتمام بالأولاد.
فأنت لئيمة, أنت نعم. لا تقدرينني, أنت ترفعين صوتك وتتكلميني. يعني أحيانا يلقي مجموعة من العيوب أيضا في أصل الحوار. أتوقع هذا يصدق محمد يعني نعم. سيؤدي في النهاية إلى قتل الحوار نفسه. يعني أظن هناك إذن في عيوب للحوار يجب أن نكشفها.
لا شك هو من عيوب أحيانا الحوار هو عدم الاعتذار. يعني مكابرة في عملية إن
ممكن الرجل يعتذر. أستاذ محمد
هي ممكن, وهذا بالعكس قد يكون يزيد من محبة والألفة والانسجام لو قدم اعتذار. الزوجة يعني كما نعرف عاطفية وهذا خلق الله عز وجل بها، فأي كلمة اعتذار كلمة جميلة تغلف بهدية بوردة بأشياء بسيطة جدا مع إقرار من هذا الرجل لنظن أنه دائما هو له القوامة وكذا، فهي تلين وبإذن الله يكون هناك انسجام أكثر وتفاعل أكثر.
تخيل اسمح
وغالبا المرأة ما تعفو وتتسامح في هذا الجانب.
نعم إيه كانت تتمنى هذا وتنتظر من هذا. يعني لا نعد كلمات النساء ونقول سوى وفعل وسامحته، هي أحيانا نقول مضطرة أنها تسامح هذا الرجل، وأحيانا كرم نفس منها أنها سامحت. لكن يعني تخيل واحد جاب لزوجته هدية فقالت له بكم شريتها، يعني هل هذا السؤال مناسب في الهدايا؟ يعني الآن من الأشياء اللي يسوونها المحلات التجارية أن مجرد ما تقول هذه هدية مباشرة يذهب ويشيل السعر ويزيلها، لا يزيل السعر. يعني يفترض أن تكون الهدية بدون سعر، لكن تقول له بكم شريتها؟ قال والله شريتها ب200 ريال. أوه ضحكوا عليك، أنا لقيت مثلا 20 ريال 30 أو 60 ريال. يعني تكون أيضا هذا الحوار يؤزم الموقف،
لا شك.
وقد يكون أيضا بالعكس حينما يطلب أو الرجل يجيب، يعني المرأة تأتي بهدية للرجل فلما يشوف فيقول أنا شل الهدية هذه جبتيها أو ما تصلح لي أو عندي زيها أو
أيضا. يا أخي من المعوقات الحوار هي في أثناء عملية الحوار التذكير بالمواقف المؤلمة دائما، سواء كانت التي في الماضي، يعني دائما أنت فعلت تذكرين أم تفعلين كذا وتذكر أنت لا في حوار لتنمية هذه العلاقة وتطوير هذا، فما نرجع بالخلفيات السلبية السابقة والتي مضى عليها الوقت واندثرت. وكذلك حتى في المستقبل بعضهم يعني يوحي بعبارات أني لن أستفيد منك وأنك أنت ستظلين على هذه العادة، يعني في الماضي ذكر نعم
كان يرسخ هذا الشعور أو خلنا نقول هذه الحالة الواقعية السيئة في نظره حتى في المستقبل. الحقيقة أن ما نتوقعه كثيرا ما يحدث بإذن الله عز وجل، فما نتوقعه لأنفسنا من تطور علاقاتنا الزوجية سوف يحدث، لأننا سوف نندفع في هذا الطريق لمحاولة إيجاد هذا التطور والتغيير، وما نتوقعه من ثبوت حالة سيئة سوف يستمر. لماذا؟ لأننا أيضا جميعا نتعاون في ثبوت هذه الحالة للأسف.
لذلك يا أخي ينبغي لا ينظر أحد الزوجين لزوجته أو الزوجة لزوجها بنظرة الإنسان المعصوم، يعني العصمة لله وكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه
وسلم. وإنما يعني ينبغي أن امرأة وكذلك ورجل يخطئ ووارد منه وقوع الخطأ، وإنما التذكير به دائما هذا كما قلنا سيؤدي إلى أشياء سلبية.
أي معنى ذلك؟ يعني ليس في الحياة الزوجية ملفات محفوظة، يعني ما لدينا من ملفات ليست جيدة أو ذكريات غير جيدة يجب أن تحرق حتى لا نستحضرها في أي لحظة من اللحظات وندلل بها.
كذلك يا أخي معوقات الحوار قد يكون هناك الصوت المرتفع أثناء الحوار وكان واحد يريد أن يثبت حجته على الآخر، خلنا نقول نوع من الصراخ أثناء الحوار
مع الحوار.
نعم فعندما تناقش أحدهم يقول هذا طبعي أني أرفع صوتي، احنا نقول كل شيء بالتعلم، العلم بالتعلم والحلم بالتحلم.
لا وبعدين أنا أتوقع حتى اللي يقول أنا طبعي أني أصرخ لو جلس مع بعض أصدقاء أو مع رؤسائه في العمل ما صرخ. فأين يذهب هذا الطبع؟ لا هي الحقيقة هو جرأتنا على من تحت ولايتنا أو من ألفناهم، يعني سواء الرجل أو المرأة. الصراخ ورفع الصوت على الطرف الآخر رعونة وإذاء، ويجب فعلا أن نتوقف عنه فورا. بالمناسبة يعني أذكر أني يعني وفقني الله عز وجل لحل مشكلة من هذا النوع، طلبت من الرجل إذا صرخت المرأة توقف أن ذاتها لا تجب. قل يعني ربما تتأثر أكثر وتحتدم نفسيا، تلعل لها فورا ما دمت ترفعين صوتك فلن أجيب، اخفضي صوتك مباشرة سأستجيب. طبعا المرأة بعد فترة اضطرت للتدريب، يعني اضطرها أن تدرب نفسها أن تخفض من صوتها فأخفضت صوتها وانحلت المشكلة.
لذلك يا أخي دائما ما يوصى بالإيجابية في الحوار، عندما يطلب منك شيء يكون إيجابي، يعني إن شاء الله سنفعل هذا الشيء إن شاء الله. لأن بعض الناس سبحان الله في أثناء الحوار عندما يطلب منها أي شيء وخاصة للزوج الأصل لا، ثم بعد ذلك نفكر. عندما تقول لا نريد أن نسافر يقول لا ما عندنا فلوس. عندما تريد من أي طلب خارجي لا أو الأولاد. فينبغي أن نفكر في عدم قول لا بكثرة.
يعني الأصل نحن نقول نعم. هذا هو ترى مدار الكرم.
نعم.
أن يقول الإنسان نعم في الحالات التي يقتنع فيها تماما أنه يجب أن يقول لا فليقول لا.
أيضا يا أخي من المفروض الأشياء التي تجنبها الإنسان الإشارة للطرف الآخر الطرف الآخر بالإصبع. أنت فعلت كذا أو أنت حتى في الكلام الإيجابي الإشارة هي نوع من الاتهام. كما قالوا إذا أشرت على أحد بإصبعك فأنت قد أشرت بالاتهام بالأصابع الثلاثة عليك.
أي نعم.
فقد يعني ينتبه الإنسان لا يشير أثناء الحوار إلا بما هو مناسب كأن يذكر جمالها أو يذكر شيء جميل فيها أو كذا.
أما كأنك تشير لقضية مهمة وهي قضية لغة الجسد.
نعم.
مما قرأته الحقيقة في هذه القضية أن المرأة أدل على لغة الجسد من الرجل وأنها أقدر على فهمها من الرجل وأنها تستطيع أكثر من الرجل أن تعرف دقائقها وصغيرها وكبيرها.
نعم.
وهذه يعني قد لا يفهمها الرجل لأنه لم يتعود عليها. فالرجل حينما يتكلم مع زوجته يتعامل مع الصوت أكثر من الشكل ويمكن اللمحات العامة، لكن المرأة قاعدة تراقب حتى يده. يعني لما قال لها خلاص خلاص بس انتهى الموضوع. هذه الحركة
ما يحتاج يقول لها خلاص، يعني
بس هذه تشعر انها خلاص يعني انا عنها مش معناها. وممكن لو انا زلت بنفس العبارة خلاص خلاص كأني هديها حاضر مستعد، لكن لغة نعم الحركة
تدعم اللفظ.
نعم تدعمه بطريقة سلبية يعني حولت إلى شيء يعني سلبي. أو أحيانا الغمزات يعني كأن يكون الإنسان مع زوجته وأولاده من حوله فغضبت الزوجة، يفترض في هذه اللحظة أن يمتص غضبها أن يستمع إليها يصدق مشاعرها حتى تهدأ. ثم على ذلك يتفاهم معها ويتحاور، لكن فجأة يلتفت إلى أولاده ويقول لهم مجرد ما تشوف في هذه الحركة يعني في وجه زوجها على طول تعرف أن هذا الزوج لا يحترمها ولا يقدرها بل يلعب بأعصابها، وقد يؤثر هذا نفسيا عليها لأنه وضعها بين أولادها موضع المخطئة. وهنا ندخل من طرف آخر يا سيد محمد، وهو قضية هل يصلح كل حوار أمام الأولاد؟
هذه قضية مهمة جدا. طبعا هناك حوارات تصلح أمام الأولاد كان فيها يعني كلام جميل وكلام من باب كما قلنا نشر الثقافة هذه. عندما يرون أبوهم وأمهم يعني يتحاورون في هذه القضية هم يتحاورون أيضا، ولكن إحنا نمنع الأشياء السلبية اللي فيها انتقادات دائما كما قلنا ولوم وعتاب وأحيانا استهزاء، ويصل بعض الأزواج بالضرب وهذا طبعا منهي عن شرعا.
وليس أولئك بخيار.
فإحنا نقول لا، نشر ثقافة الحوار مطلوبة والكلام الجميل مطلوب حتى يتعودوه الأبناء، ولكن الكلام الذي فيه إساءة أو فيه انتقاد أيضا ينبغي أن يكون على انفراد. هناك لهم يعني مكانهم الخاص اللي يمكن يتناقشون في هذه القضية. لذلك ننصح الأزواج والزوجات في قضية الحوار النقدي أن يستخدمون أسلوب الشطية يسمى أو الفطيرة. ما هو أسلوب هذا؟ أن يتقدم الكلام بشكر سلام. والله بكلام جميل
هذا العسل.
نعم كما قال رسول الله يا بدر أني أحبك وأوصاه بكذا.
نعم.
فيبدأ بكلام شكر وذكر إيجابيات ثم يذكر السلبية بطريق غير مباشر أو بطريق مباشر أراد، ثم يعود مرة أخرى لذكر إيجابية حتى يختم الكلام بإيجابية. ومعلومة الشطيرة يكون بينهم.
نعم صحيح. يعني يوضع الشيء
نعم مجرد الانتقاد في الوسط، وإنما يكون بداية شكر ونهاية شكر وثناء ومدح، وهذا بإذن الله يرضي.
نعم. هذه الحقيقة، لأن هذا الشخص الذي تتحدث عنه الآن هو يريد أن يحقق هدف سامي، هو يريد أن يحقق ألفة بينه وبين زوجته، هو لا يريد أن يثبت لزوجته أنه هو الصواب وهي التي على الخطأ. أظن أن مشكلات الحوار الزوجي الكبرى هو أن نسعى لأن نعرف من هو المخطئ. مجرد ما نزيح هذه المشكلة والغمامة عنا ونسعى كلانا لإيجاد حل وسط ولإيجاد استقرار نفسي وأسري سوف نتنازل عن أشياء كثيرة.
هناك قضية مهمة في الحوار أخي خالد، هي قضية قد يؤجل هذا الحوار أو يغلق أحيانا. يعني افرض أن فتحوا الطرفين حوار بينهم وجدوا أن الظروف لا تساعد على استمراره، كما قلنا دخلوا في انتقادات معينة أو وجود آخرين لا يرغب في حضورهم هذا الحوار يؤجل. يعني ليس معنا بدأنا الحوار لازم نختبه أو نفترق أو شيء من هذا القبيل على شيء معين، قد نؤجله إلى وقت آخر أنسب، أو قد نغلق في هذا الجانب
أيضا. ممكن ينسحب أحد الطرفين إذا احتدم الحوار مثلا وارتفعت الأصوات ورأى الرجل أو المرأة أن الحوار الآن غير مناسب، فممكن أيضا ينسحب أحدهما بلطف، يعني أنا متعب الآن أريد أن أرتاح قليلا، مع تقدير الطرف الآخر، وهذا أمر مهم للغاية. أتوقع أيضا أن من المهم جدا أن يكون الحوار بعيدا عن الأيدي. يعني إذا كنا وكنت قلت قبل قليل تنهى المحاور أن يرفع أصبعه حتى في الناحية الإيجابية، فأظن الخلل الكبير أن يستخدم يده يعني بطريقة سلبية.
بشكل أن هذه ستبقى يعني أثارها حتى لو أن الزوج بعد ذلك اعتذر. سبحان الله، يعني كما يقولون لو ضربت مسمارا في جدار، هو نوع من الألم هذا المسمار، لو نزعته يعني هو اعتذر لكن يبقى أثار ندبة في هذا الجدار سيء. لذلك نقول حتى يعني مفروض ابتعاد عنه بتاتا
أتوقع. لكن هناك أيضا يعني استخدام لليد أو استخدام للجسد في خلال الحوار بين الزوجين يختلف عن كل علاقة أخرى. فالرجل يعني يستطيع أن يمسح على جسد زوجته، يستطيع أن يعني يلمس في المكان المناسب للحوار كما قيل، فإن من يعني اللمسات الحانية
الاقتراب، وقضية الاقتراب من الزوج
والعناق وال يعني كما يقول يعني الرسول صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فالرسول صلى الله عليه وسلم إذن جعل الأهل أو الخيرية للأهل هي أفضل خيرية، يعني الإنسان إذا أراد أن يكون خيرا من كل الناس فيكون خيرا لأهله.
أيضا يا أخي في القضية قد نعتبرها مع وقت الحوار، هو الحوار فقط في المشاكل والشكاوى. يعني كثير من الناس يحصر حواراته في البيت مع أهله أو مع زوجته في قضية هموم الأولاد والمشاكل وما عندهم من هموم. هناك يا أخي مجالات أخرى لماذا لا يتحاورون فيها؟ مثلا يعني عندك قضية اقتراحات وأفكار إبداعية مثلا في قضاء الإجازة الصيفية، عندهم مثلا طموحات معينة يريدون يحققونها في حياتهم، قرأوا كتاب يعني موضوع من كتاب أو مجلة أو كذا، لماذا لا يصير حولها حوار؟ هناك سبحان الله مجالات كثيرة،
مشاهدة البرامج النافعة مع بعض مثلا،
النقاش والتعليق حولها
والتعليق عليها. جميل، الاقتراحات اليومية حتى يعني ممكن الإنسان لو طرح يشاور الرجل يشاور زوجته في قضية فإذا بها يعني تتحاور معه في هذه القضية وتشعر بأن مدام استشارها فأصبحت الآن ذات رأي عنده فستجتهد أكثر لأن تتحدث.
قضية أساسية أن هناك نوع من الغموض يا أخي بين يعني نشاطات وأعمال الرجل وأيضا بين أعمال المرأة، فلو المرأة أو الرجل يعني الزوج والزوجة تعرف على طبيعة بعضهم بعض، حتى هناك بعض النساء تتعرف على طبيعة عمل زوجها حتى تحاور فيه. يعني قرأت هناك دراسة أحد المصانع عمل زيارة وجولة لزوجات العاملين عنده للمصنع، لماذا؟ لكي يرون طبيعة أعمال أزواجهم داخل هذا المصنع،
هذه في مساندة كبيرة،
وهمومهم والضغط اللي قد يحدث عليهم، فلما يرجعون البيت يقدرون، لأن الزوج مهما يعني ذكر عن طبيعة عمله قد لا يستوعب.
بالمناسبة يعني كما يقال إذا أردت أن تكسب الطرف الآخر فتحدث في الشيء الذي يهمه هو وليس الذي يهمك أنت. أتوقع أننا من خلال هذه الحلقة رسمنا صورة عامة وليست صورة تفصيلية للحوار الناجح بين الزوجين. مثل هذه الحلقة تثيرك أخي المشاهد، تثيرك أنت أيضا أختي المشاهدة للدخول في برنامج تدريبي للتعرف على آليات الحوار الناجح بين الزوجين. نحن نمنح أشياء كثيرة في حياتنا، أوقات طويلة حياتنا الزوجية تستحق منا أن نمنحها أيضا أكثر، فنتعرف على ملامح الحوار الناجح الرائع من خلال كتاب نقرأه أو برنامج ندخله أو أي وسيلة أخرى ترونها مناسبة جدا. في ختام هذه الحلقة أشكر أخي الأستاذ محمد بن عبد العزيز الشيخ حسين المشرف التربوي في التدريب في إدارة التربية والتعليم في الأحساء والمستشار في مركز التنمية الأسرية. شكرا لكم أيضا أنتم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بنيتم للوفاء صرحا متينا، وأسستم روابط لن تلينا، وأنشأتم بيوتا صالحات على نهج الهدى تمضي سنينا. تقوى قلوبا آخرين، وألف بين قلبين يكونا كقلب واحدٍ.